أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
إنه لمن دواعي الفطرة أن نجلس بين أكاليل الزهور وباقات العطور وهالات النور وكنوز الدر المنثور المتمتعة في كتاب الله وسنة رسوله في ندوة علمية مع فضيلة الشيخ الداعية عبد الحميد كشف. أول أن بهذا النداء هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم وجعله شعارا لدعوته فاستمعوا وأنصتوا فاركم الله. فضيلة الشيخ، جاءتنا أسئلة من الإخوة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ترجو الاستفسار عما يجيش في صدرها حتى تكون على علم صحيح بشؤون دينها، ونحن نرحب بالأسئلة التي ترد إلينا ونعلم أن باب الأسئلة مفتوحا على مصراعيه والله الموفق. سؤال يقول فيه صاحبه محمد إبراهيم علي من المغرب: نرجو إلقاء الضوء على الحديث الذي يقول فيه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله تحت ظله، نرجو بيان هؤلاء السبعة حتى نكون على دراية بهم فنحذو حذوهم، سائلين الله تعالى أن يدنا منهم.
أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الظلمة ومحى به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحن اليوم على موعد بلقاء مع الندوة السادسة من ندواتنا التي عنوانها بناء النفوس وأثر ذلك في إصلاح المجتمع. وهذه الندوة عقدت بتاريخ 7 رجب عام 1400 من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو اليوم الموافق 3 فبراير عام 990 من ميلاد المسيح ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وقد توجه أخونا السيد إبراهيم بسؤال ورد إلينا يسأل فيه صاحبه عن إلقاء الأضواء الكاشفة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي ورد في الصحيح. والحديث صحيح كما أن النص صريح. فهناك سبعة أخبر عنهم شمس الهداية الربانية ومبعوث العناية الإلهية محمد صلوات ربي وسلامه عليه سينالون هذا الشرف يوم العرض على الله، يوم لا ظل إلا ظل العرش، سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. ما مقدار هذا اليوم الذي سيظلون فيه؟ إن هذا اليوم يبدأ من النفخ في الصور وينقضي عندما ينادي المنادي بين الجنة والنار: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ما مقدار هذا اليوم؟ قال تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ما صفاته؟ ماذا سيحدث فيه؟ يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعشب، ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم. ما حال الناس؟ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. أكل الناس هكذا يا رب العزة؟ لا، إلا المصلين، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. ما جزاؤهم؟ أولئك في جنات مكرمون. وبعدين لقد جئنا بهذه المقدمة عشان تعلم مدى أهمية ظل الله لهؤلاء. يوم مقداره 50,000 سنة. ربنا لما وصف قال: تذهل كل مزعة عما أرضع. اللي بترضع ابنها في حالة رضاعته وهو يلتقم ثديها حسين، تذهل عنه. حتى أن هناك تصويرا يكاد تنخلع له القلوب وتنفطر من هوله الأفئدة. هو ايه؟ يلقى الولد والده يوم القيامة فيقول له: يا أبتي، لقد كنت بك برا وإليك محسنا وعليك مشفقا، هأجد معك اليوم حسنة يعود علي خيرها. ده من اللي بيسأل؟ الولد بيسأل أبوه، بيذكره بأيام الدنيا، بر وإحسان وشفقة. فيقول له الوالد: يا بني ليتني أستطيع ذلك، إنني أشكو مما منه تشكو. طيب، ليتني أستطيع ذلك، إنني أشكو مما منه تشكو. طيب، الأم تلقى ولدها في ساحة القيامة فتقول له: يا بني، لقد كان بطني لك وعاء، وكان ثدي لك سقاء، وكان حجري لك وصاء، أأجد معك حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ فيقول لها ابنها: يا أماه، ليتني أستطيع ذلك، إنني أشكو مما منه تشكين. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحديث قوله تعالى: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. التعبير القرآن بيقوله مثقلة بعد ما توحد لها، ما قالش وإن تدع أم إلى حملها، لا، وإن تدع مثقلة. المثقلة هي المرأة التي بلغت حد الولادة في آخر أيامها، تبقى مثقلة جدا لأن الحمل قد تم، ومع ذلك هل يستطيع أحد من عباد الله مهما كان قريبا لا أن يحمل بعض متاعبها في أيامها الأخيرة؟ لا. يوم القيامة: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وخل يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أول واحد من السبعة إمام عادل. ولا يظنن أحد أن المقصود بالإمام هو الخلافة العظمى أو الحاكم الأعظم فقط، لا، بل كل إنسان يلي أمر عشرة فهو إمام مسؤول عنهم أمام الله يوم القيامة. اسمع معايا كده كلام سيدنا النبي محمد. يعني واحد يقول لك: الحمد لله أنا لاني حاكم ولاني خليفة، يبقى أنا طالع من عهدة الإمامة دي. هو النبي قال كده: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها لخزي وندامة يوم القيامة. النبي قال إن كل واحد يلي أمر عشرة، ما من وال يلي أمر عشرة سواء كانوا أولاده أو كانوا عمال عنده أو كانوا تحت سيطرته، حتى المدرس في الفصل يعتبر والي لتلاميذه، يتقي الله في الدروس الخصوصية مثلا. فاللي بيلي أمر عشرة حاله إيه يوم القيامة؟ قال: يأتي يوم القيامة يداه مغلولتان إلى عنقه حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور. تبقى لما واحد يبقى يديه مغلولة إلى عنقه ومغلولة بأغلال ويظل هكذا حتى يحاسب، إن عدل فكت قلوبه وإن ظلم يظل هكذا إلى ما شاء الله حتى يوبقه قلبه. أمال الإمام بمعنى الحاكم أو الخليفة ده مسؤوليته كبيرة، مسؤوليته كبيرة جدا، لدرجة ان القاضي اللي بيقضي به الناس في المحاكم، شوف سيدنا النبي بيقول عنه ايه، روت ام المؤمنين عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة. شوف القاضي ايه العدل، انا مش عايز تتنام، افهم انا لسه بدري. ايه يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى معه أنه لو لم يكن قضى بين اثنين في ثمرة. ده القاضي مين؟ القاضي العدل. القاضي العدل. شوف شدة الحساب وإيه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل أعظم رشوة تدخل النار رشوة الحاكم أو القاضي: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الرجل تعبان إسرائيل كان على بقرة، هو فقير والغني عنده فرس، البقرة ولدت عجلا، الغني قال له: ده العجل ده ابن الفرس، يا عم عمر الفرس ما يولد عجل ابدا. قال له: لا، هو عينيه زي عينيه ورجليه اربعه زيه، يبقى هو ابن الفرس. طب نحتكم للقضاء، وعارفين الظلم في بني اسرائيل كان شديد، احتكموا للقضاء. الغني برضه دخل من الباب الخلفي وقدم لقمه طيبه للقاضي، فالقاضي حكم بان العجل ابن الفرس بتاع الغني لان العينين تمام وشبهه تمام. طيب نستأنس، فالثعلب برضو ثاني خد برضو لقمة طيبة وحكم بان العيد يبن الفرس. خلاص نبقى نروح للنقل وتبقى دي اخر مرحلة. حاول الغني لف لفته، القاضي قال له اني اخاف الله رب العالمين. صبح الصبح فتحت الجلسة ورجع القاضي قال ايه، انا معتذر عن الحكم النهاردة لان انا شاعر اللي بم الحيض نزل علي وانا لا اقضي بين الناس وانا حائض. ده مش ايه. فبعدين قام الغني بيقول له يا حضرة القاضي هل ينزل دم الحيض على الرجال؟ قال له وهل تلد الفرس عجلا يا عجل. فشوفوا مهمة القاضي لانه بيوقع بالنيابة عن مين؟ عن الله. يوقع بالنيابة عن الله. ولذلك الغني لما كان عنده كلب بيعتني به ومربيه، الكلب عز واحد فقير، الفقير قال لابد ارفع الامر للقضاء. الفقراء قالوا له يا عم ما الميه ما تجريش في العالي، قال لا ده واضحه زي الشمس. دخل المحكمه القاضي واكل لقمه فحكم على الفقير بالحبس اللي هو المعظوم. فطلع لابس الكلبشات في ايده، المؤتمر بتاع الفقراء منتظر اخوهم بقى هيطلع رفع راسه بالبراءه. ايه يا برواش؟ قال لهم ده حكم عليا بسامح. قال ده انت اللي معظوم. قال ما هو الغالي راح جاب سبع محامين غابوا يصرفوا لغايه ما اثبتوا ان انا اللي عظيت الكلب. ولذلك شوف بعد ما استمعنا الصلاه على رسول الله، ربنا قرن الحكم بآية الأمانة، قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قرن آية الحكم بإيه؟ بآية الأمانات، لأن الحكم أمانة. اللي يجر في هذه الأمانة يبقى خان أمانة الله. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الثاني شاب نشأ في عبادة الله تعالى. أنا بس بدي كده أضواء كاشفة، ما يعني لأن لو عدنا بقى نتكلم في هذا الحديث يمكن نتكلم يعني حتى ليلة القدر ليها خير من ألف شهر. إنما أنا بدي هوامش على الحديث أو أضواء زي الأخ الفقي المدير. الشاب اللي نشأ في عبادة الله شاب تربى على عناية الله ورعايته، اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال فيهم استوصوا بالشباب خيرا فإنهم أرقوا أفئدة، وإن الله ابتعثني بالحنيفيات السمحة فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ. ولذلك النبي قال إيه؟ قال لاعفوا سبعا وأدبوا سبعا وصاحبوا سبعا. الواد ياخد قسط من اللعب في الاول وبعدين يدخل في مرحله التاديب، واول منهج دراسي في التاديب هو الصلاه. مروا اولادكم بالصلاه لسبعه واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الثالث من الاصناف الذين سيظلون تحت عرش الرحمن جل جلاله، رجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا يخلون رجل بامرأة، وقال ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا ولو كانت صالحة يا رسول الله؟ قال ولو كانت مريم ابنة عمران. انت لدرجة ابن الإمام ابن تيمية بيقول لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. ليه؟ ده انا حقرا قرآن. انا حقرا قرآن. قال لك برضو هتسألك سؤال في جبريل لك فيه. طب انا حقرا كل نفس ذائقة الموت. هي هتقول لك لقد همت بي. انا عايز تقول لي همت بي يعني. وتخليك بقى تكون تمثل الدور وهي تكلم وانت تكلم، بس لا انت يوسف ولا انت نفع حقا حصب زي رب الحلال. ولذلك يقول بعض الصالحين اذكر اثنين وانسى اثنين ولا تأمن اثنين على اثنين. واحد لا اله الا الله. اذكر اثنين وانسى اثنين ولا تأمن اثنين على اثنين. اذكر اثنين، اذكر الله والموت. اذكر الله والموت. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وانسى اثنين، انسى احسانك الى الناس واساءة الناس اليك. ولا تأمن اثنين على اثنين، لا تأمن رجلا على امرأة ولا تأمن امرأة على سر. من رجلا على امرأة ولا تأمن امرأة على سر. خد بالك، ما تأمنش واحد على امرأة. ورحت تزور صاحبك ما دام ما لقيتوش في البيت، على طول الخلف دول تاخد السلم في غطوتين. اوعى بقى تقول لك طب لما تمسح من السلم طب اتفضل خد نفسك، هو انا مش زي اختك؟ لا، ما انتش زي اختي. انت ما انتش زي اختي، اختي فين وانت فين؟ اختي محرم، انما انت مش محرم. طب عشان خاطري انا تدخل بس اعمل لك فنجانه قهوه، قهوتك ايه؟ ساده ولا سكر زياده؟ لو انت تقول لها إيه؟ خلاص نشرب قهوه ان امكنك. لسه انت ما دام دخلت عشان تشرب قهوه، اطمئن بقى ان ابليس اعظم فرصه له انك تخلو بهذه المرأة. وساعات يكون ابنها قاعد، ابنها عنده 8 سنين ولا 9 سنين، يوم الشيطان يقول لك ايه؟ ما تصرف الواد ده وزعه، لانه قاعد كده زي العادل بتاع الموجب والسالي، ما توزعه. تقوم انت تطلع 10 سنين وتقول له خد يا بابا، خد يميني هات لك في دي شوكولاته، خد هات لك فيك وتاخد في شهر يمين. انت عمرك ما هتدي له قرش، لا انت ابخل من كلب كفيه. انما الشيطان علمك الكرم. من امتى تدلوا على الشبكه؟ ده انت نهار ما بتجيب كيلو سمك في بيتك بتعلن حاله طوارئ على قطط العالم كله. من امتى بتطلع على الشبكه؟ مش انت اللي طلعتها، ده الشيطان اللي طلعها عشان يخلو لك الجو. وبعدين ربنا بيحذرنا بيقول يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ما انت لا تتبعوا الشيطان، اتبعوا الخطوات بتاعته، لان الشيطان ذكي مش هياخدك يرميك في المحيط زي الراس الحلال كده، لا، ده هو حيمهد خطوة خطوة. قعدت معاها قوضة وزحت منها، قامت هي قفلت الباب وازاي اصحى؟ تقوم انت تقول لها امال فلان عامل معاك ايه؟ والله ده مسود عشتي، والله ده ما كان ليكي، انا كنت اتمنى خطوبك قبل ما يخرج. شوف انا بديك اساليب الشيطان. هي قاعدة على الكرسي الفوتيه بينك وبينها 5 سنتار، تيجي جنبك تقول لك عشان اعرف اكلمك العيال يسمعوا كلامنا، ها؟ هي ما دام انتقلت اعرف ان خلاص ارخي الستار. فلا تفق الا وانت في غضب الله جل في علا. يبقى من اول نعمل ايه؟ من اول ما لقيت صاحبك تاخد بعضك وتتوكل على الله وتنزل، لان الخلوه دي مجال خطير لسه يصير. ربنا ما قالش ولا تزنوا، ربنا قال ولا تقربوا الزنا. انت عارف الفرق بينهم ايه؟ وحد الله ولا اله الا الله. انا بتكلم في مشاكل كل الناس في حاجه الى ان تعرفها. لو كان قال ولا تزني يبقى يجوز لك القلب والقبل واللمس والنظره، انما لا تقربوا يعني كل شيء يؤدي الى زنا فهو حرام. خلوه حرام، اللمس حرام، المصافحه، مصافحه النساء حرام. النبي قال نحن قوم لا نصافح النساء. ولان يضرب احدكم بمخياط في راسه فيسيل دمه خير من ان يضع يده في يد امراه، لان دي مقدمات. واحد يقول لك لا، وكمان السلام على النساء. يعني انا جاء واحد بيسالني بيقول لي بنتي يظهر اصيبت بلوثه بعقلها، وكان عمري بقول له ليه؟ قال لي مش عايز اتكلم على جوز اختها ولا عايز اتكلم على ابن عمها ولا ابن خالها. قلت له انت عايز الصراحه؟ انت يظهر اللي وصلت بلوثه اللي ماشيه في صحراء كده. لان ايه؟ ما هي يد المراه جزء من جسمها. ولذلك واحد يبقى مرض القلب يقول يا سلام، ده انا لما سلمت عليها انت تقول هي ماده ولذلك بيسألوا واحد ايه فرق الحلوة من الوحشة؟ قال له قص النور. لا، لا انت تقيس حلوة ولا وحش، تابع لحين. فالعبرة بالاخلاق. ولذلك ربنا قال ولا تقربوا، ما قالش ولا تزنوا، عشان مقدمات الزنا محرمة هتؤدي الى السلك المقاطع. فخد بالك حتى لا يقول لك الشيطان يوم القيامة فلا تلوموني ولوموا أنفسكم إني كفرت بما أشركتموني به إني أعاد إني أخاف الله. بس تبقى هتقول له يوم القيامة ما تقدرش تستحمل. يبقى النبي بيحذرك من دلوقتي عشان تاخد بالك. وبعد الرجلان تحبا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. الحب في الله، النبي قال فيه من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. دخل استكمل، بس يكون الهدف مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. لا دخل للمادة ولا للدنيا ولا لمغنم ولا لمصاهرة، حب خالص لله. قياسه ايه؟ كما قال مولانا تبارك وتعالى: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطر. ان اخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت فيك سمله ليجمعك. جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. اذا قل مالي فما خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني. كم من عدو لأجل المال صادقني، وكم صديق لفقد المال عاداني. يا ابنك اول الشهر اعرف انك قابل، يوم تقول لك مش لازمك حاجة، طب ما انت شايفه بيقبض معاه. والمصيبة احنا نسمي يوم الصرف الفلوس نسميه يوم القبض. يوم القبض زي يوم مسؤول يقبضوا عليه، حتى دي كمان ما انتش عارف تتفائل بيه. يوم ما تصرف قرشين تقول زي يوم القبض، ما تخليه يوم الصرف، خليه يوم الفرج يا فقري. ولما يجي قال يذكر ربنا يقوم يقول ايه؟ يلا فقر. يخرب بيتك، هو بذكر الله فقر؟ هو الفقر لازمك؟ دي الفقير اللي راح للدكتور، فالدكتور بيقول له عندك فقر دم، قال له يا خبر اسود هو حصل الدم كمان. بيقولوا له ما تتجوز، قال له ما اتجوز منين؟ ده المرتب بيكفيني لغايه يوم 7، قالوا له اتجوز يوم 6. الشدائد هي المعادن. سمعتني الصلاة على رسول الله. الخامس: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. صدقة السر تطفئ غضب الرب، إنما الصدقة إذا أدعت بالرياء والسمعة. ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. السادس: رجل قلبه معلق بالمساجد. مش معنى معلق يعني انه قاعد طول النهار لا شغل ولا مشغلة غير انه قاعد بس ولا يسعى على لقمة عيشه، لا، معلق يعني اذا خرج بعد اداء الفريضة قلبه مشغول بالفريضة التي تليها. يعني يطلع من المسجد يقول يا رب أقدرنا نبقى نصلي العصر، أما يجب العصر. وصلاة الفرائض في المساجد مدعو إليها من الله، أما صلاة النوافل فتصليها في بيتك مصداقا لقول السيد الجليل رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر. البيت الذي لا يصلى خرج بعد أداء الفريضة قلبه مشغول بالفريضة التي تليها. يعني يطلع من المسجد يقول يا رب أقدرنا نبقى نصلي العصر، أما يقدر العصر. وصلاة الفرائض في المساجد مدعو إليها من الله، أما صلاة النوافل فتصليها في بيتك مصداقا لقول السيد الجليل رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر. البيت الذي لا يصلى فيه يعتبر مقبره. وقال: صلاة الرجل في بيته تطوع النور فمن شاء نور بيته. اللي عايز يكتب على عداد نور من السماء يصلي النوافل في بيته. السابع: من الاصناف الذين اسال الله ان يحشرنا معهم، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدم. يذكر الله اخذته الخشيه دون تصنع. مش تصنع الدموع زي الممثلين ما يجيبوا جلسلين ويحطوه في المسرحيه، لا، دموع طبيعيه فاضت من خوف الله ومن خشيه الله تعالى. ما هو فالناس تتعمد تقول لك انا عايز اصلح علامه الصلاه في جبهتي عشان الناس تعرف ان انا من المحافظين على الصلاه. هو بيصلي على سطر وست سطرين بس، قال لك عشان عامل الناس ياخدوا فيها ايه؟ ثقه، فيجيب فصين ثم ويقسمهم ويربطهم على قرص وبرباط تصبح قرص سود. فواحد عمل العملية دي الروبوت تزحزح فجات العلامة في الجنب اليمين مش عارف، فبيسأل ابنه بيقول له علامة الصلاة بتاعت ابوك طلع جاية اليمين ليه؟ قال لهم لأن أبي ممن يقول الله فيهم ومن الناس من يعبد الله على حرف. فاسنان لا تمسهما النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فنسأل الله أن يجعلنا أئمة معادلين، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينشئ أبناءنا في طاعته، ونسأله ألا نتورط في غريزة رخيصة، ونسأله أن نتعارف ونتحاب في الله، ونسأله أن نتصدق لا نقصد بالصدقة إلا وجه الله، ونسأله سبحانه أن يعلق قلوبنا بمساجده، ونسأله أن يجعل عيوننا تفيض من الدمع من خشية الله تعالى.
فضيلة الشيخ، ويسأل الأخ محمد الشريفي من شيكاغو عن موقف الرجل الذي تزوج من امرأة غير مسلمة وتوفاه الأجل قبل إسلامه، ولها الحق في أن تدفنه في مقابر النصارى أو تحرقه، فبما تنصح الإخوة المتزوجين بغير المسلمة بخصوص هذا الأمر المهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
بخصوص هذا الأمر المهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الزواج بغير المسلمة عمل يجب احتياط فيه إلى أبعد الحدود، إن كانت كتابية أي من أهل الإنجيل أو التوراة وأصرت على موقفها من دينها، أي ظلت على نصرانيتها أو يهوديتها، فإن الحذر هنا واجب، لا سيما إذا رزقه الله منها الولد، فقد تكون مصدر تدمير للذرية. ولذلك فإن رأي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الزواج بالكتابيات كان مباحا في صدر الإسلام على أنه رخصة، ولما نصر الله الإسلام وقوي يجب الحذر. وأنا أرى أن هناك إقبالا شديدا على الزواج بالكتابيات في أوروبا وفي أمريكا، أي في عالم الغرب عامة. هنا لنا كلمة لا بد أن نوضحها، لا تلجأ إلى الزواج بالنصرانية أو اليهودية إلا للضرورة. الله تبارك وتعالى يقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. لماذا؟ أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. إذا أسلمت على العين والرأس، لأننا بذلك قد ضممنا أختا مسلمة إلى حياض الإسلام. وقد يقول قائل: إن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بماريا وكانت كتابية، وهذا السائل نقول له: لقد حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. لما أهدى المقوقس عظيم مصر، المقوقس عظيم مصر، لما رد على رسالة رسول الله رد عليها بهدية كان فيها مارية وأختها سيرين التي تزوجت أو أخذها حسان ابن ثابت، أهداها الرسول إليه، وأهدى طبيبا، وأهدى دابة يركبها الرسول، وأهدى عسلا أبيض. فقبل الرسول الهدية لأنه رد الطبيب، لأنه وضع قواعد الطب في كلمتين: نحن قوم لا نأكل إلا إذا جعنا، وإذا أكلنا لا نشبع، فلسنا في حاجة إلى طبيب. ولما رجع الطبيب إلى المقوقس قال له: لما ردك محمد؟ قال لقد أرسلتني إلى رجل جمع الطب كله في كلمتين، لقائل أن يقول إن الرسول تزوج ماريا وكانت كتابية، ونحن نقولها قبل أن أرسل إلى المريض كانت قد أسلمت وحسن إسلامها، لدرجة أنهم سألوها ما الذي دعاك إلى الإسلام؟ قالت لقد كنت في صحبة قوم كانوا أحرص على عرضي من أخي. شوف القدوة العملية بتنفع في الدعوة ازاي. يعني اسلمت لان المسلمين اللي كانت صفقتهم بيوصلوها لرسول الله في الطريق ما في واحد نظر اليها نظرة، ما في واحد مد اليها يدا، ما في واحد خدش حياءها بكلمة، فدعاها ذلك الى ان هؤلاء الناس رباهم نبي كريم هو سيد الانبياء والمرسلين. فمن تزود كتابية فليحظى ان تذهب باولاده الى كنيسة او الى البيعة او ان تلقن اولاده مبادئ التثليث او مبادئ اليهودية او ان ترضعهم لبان الحقد على سيدنا محمد. والرسول يقول اظفر بذات الدين سربت يداك، ويقول لا تتزوج النساء لحسنهن فعسى حسنهن ان يرضيهن، ولا تتزوجوهن لمالهن فعسى مالهن ان يطغيهن، ولكن تزوجوهن لدينهن ولأمة سوداء ذات دين افضل. فاذا تم الزواج مع الحذر الذي قدمناه ومع المعالم التي وضحناها في طريق هذا الزواج، فلا يجوز للمسلم بعد موته ان يدفن في مقابر غير المسلمين، كما لا يجوز ان تحرق جثته، لان الرسول اخبر ان كسر عظام الميت حرام، بل انه وجد انسانا يسند ظهره الى قبر فقال له لقد آذيت صاحب هذا القبر. يعني حتى تند الظهر على القبر او المشي فوق قبر حرام، في إهانة، إهانة للميت. والله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، فما بالك بمن يشعل النار في جسد المسلم بعد موته كما يفعل غير المسلمين من الهندوس الوثنيين عباد البقر وغيره. ويقولون ان هذا العمل فيه ازالة لما واهدى عسلا ابيض، فقبل الرسول الهدية ولكنه رد الطبيب لانه وضع قواعد الطب في كلمتين: نحن قوم لا نأكل الا اذا جئنا واذا اكلنا لا نشبع، فلسنا في حاجة الى طبيب. ولما رجع الطبيب الى المقلقس ساله لما ردك محمد؟ قال قد ارسلتني الى رجل جمع الطب كله في كلمتين، لقائل ان يقول ان الرسول تزوج ماريا وكانت كتابية، ونحن نقولها قبل ان تصل المدينة كانت قد اسلمت وحسن اسلامه، لدرجة انهم سالوها ما الذي دعاك الى الاسلام؟ قالت لقد كنت في صحبة قوم كانوا أحرص على عرضي من أخي. شوف القدوة العملية بتنفع في الدعوة ازاي. يعني أسلمت لأن المسلمين اللي كانت صفقتهم بيوصلوها لرسول الله في الطريق ما في واحد نظر إليها نظرة، ما في واحد مد إليها يدا، ما في واحد خدش حياءها بكلمة، فدعاها ذلك إلى أن هؤلاء الناس رباهم نبي كريم هو سيد الأنبياء والمرسلين. فمن تزوج كتابية فليحظى أن تذهب بأولاده إلى الكنيسة أو إلى البيعة أو أن تلقن أولاده مبادئ التثليث أو مبادئ اليهودية أو أن ترضعهم لبال الحقد على سيدنا محمد. والرسول يقول اظفر بذات الدين سربت يداك، ويقول لا تتزوج النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن ولا تتزوجهن لمالهن فعسى مالهن أن يطغيهن ولكن تزوجهن لدينهن ولا أمة سوداء ذات دين أفضل. فإذا تم الزواج مع الحذر الذي قدمناه ومع المعالم التي وضحناها في طريق هذا الزواج فلا يجوز للمسلم بعد موته أن يدفن في مقابر غير المسلمين كما لا يجوز أن تحرق جثته لأن الرسول أخبر أن كسر عظام الميت حرام بل إنه وجد إنسانا يسند ظهره إلى قبر فقال له لقد آذيت صاحب هذا القبر يعني حتى سند الظهر على القبر أو المشي فوق القبر حرام في إهانة إهانة للميت والله تعالى يقول لقد كرمنا بني آدم فما بالك بمن يشعل النار في جسد المسلم بعد موته كما يفعل غير المسلمين من الهندوس الوثنيين عباد البقر وغيره ويقولون ان هذا العمل فيه ازالة لما يعود اليه جسد الميت ونحن نقول ان الله تبارك وتعالى قال ثم اماته واقبره للعين لما بيتوه بنرجعه لمين لامه بنقول له ابن كتايا او خديه امنا مين الارض فلما انتهى بعد الموت لما نموت بقى نقوم نرجع لمين لامنا اتقوا الله في امكم الارض كل واحد بيرجع لاصله انما اللي بيحرقوه يجروه في الهواء راجع لحصى الارض ولا حصى الجو ولا حصى البحر واهانه فلذلك كانت دفنه للمسلم في مقابر المسلمين امر واجب وقد يقول قائل ماذا نصنع ونحن في بلاد لسنا من اهلها اقول حقا ان جماعات الاسلاميه اصبحت الان كثيره في بلاد الغرب لا تجتمعون وتجمعون امركم وشركاءكم وتقيموا شعائر الإسلام في أي بلد شئتم فإن أي بلد كما قال تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله عملوا مقابر ابن مقابر تسفنون فيها لتبعثون منها يوم القيامة ابن مقابر تسفنون لتبعثوا منها مسلمين أما من مات غير مسلم أو مرتد عن الإسلام فإنه لا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين لأن الدفن في مقابر المسلمين أمر واجب ولذلك لو إن واحدة ماتت وبعد موتها تركت ولدا رضيعا هذا الولد كانت أمه نصرانية وأبوه مسلم فلا يدفن في مقابر النصارى إنما يعود طفل طفل لسه لم يبلغ العلم يجب أن يدفن في مقابر المسلم افرض امرأة نصرانية ماتت وفي بطنها حمل وكانت متزوجة من مسلم الولد طبعا بيتبع دين الإسلام حتى ولو طفل صغير يطلع مسلم ولو كانت أمه نصرانية أو يهودية فنعمل ايه اللي في بطنها مسلم وهي نصرانية لو دفنها في مقابر النصارى الواد يدفن معها كده مع انه مسلم هيطلع مسلم لو انه في بطنها شوف الفقهاء بيمسكوا ايه كمان طب ولو دفنها في مقابر المسلمين هي نصرانية فازاي تدفن مع المسلمين قال فقهاء تدفن في ارض بين النصرانية والاسلام عملها قبر لا هي بصورة بالنصارى ولا بصورة بالمسلمين حتى ان رعيها والراعي مين اللي في بطنها هي تفضل
ويسأل الأخ صالح من عزوز من باريس هل يجوز دفع الزكاة لبناء مسجد أو مدرسة في فرنسا؟
الله تعالى حدد مصارف الزكاة في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فليس في مصارف الزكاة الثمانية ما يدفع لبناء مساجد أو مدارس، إنما يدفع ذلك وتبنى تلك المساجد من صدقات التطوع من المسلمين، لأن هذا غير داخل في مصارف الزكاة التي بينها الله تعالى. أضف إلى ذلك أن الله بدأت آية بقوله إنما، ومعنى إنما أداة حصر تفيد الصرف في هذه المصارف الثمانية، لأن إنما معناها ما وإلا، يعني لا تدفع الزكاة في هذه المصارف، كما قال تعالى إنما إلهكم الله، يعني ما إلهكم إلا الله. يبقى حصر تفيد دفع الزكاة في هذه العناصر الثمانية. وقد يقول قائل إن من ضمن المصارف قول الله تبارك وتعالى وفي سبيل الله، ألا يشمل ذلك بناء المساجد؟ ونحن نقول إن المقصود في سبيل الله في أرجح الأقوال هو أن تعين المجاهدين الذين يقاتلون أعداء الله في سبيله. والله أعلم.
نعم. ضرائب، هل يجوز أن يخصم ضرائب من فلوس الزكاة؟
سؤال كويس الحقيقة، يعني بيلح على كثير من الناس، ولكنني أرى أنني أجبت عليه فاجعة. هل ذكرت مصارف الزكاة الضرائب؟ قالت إنما الصدقات للفقراء والمساكين ومصلحة الضرائب؟ لا، ما ذكرتش. يبقى إذا الضرائب غير الزكاة، ومصارف ضرائب غير مصارف الزكاة. الضرائب بيولع لك بها لمبة الطريق، بيوقف لك على الحصد، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. وكما قال صلى الله عليه وسلم الاغنياء وكلائي والفقراء عيالي، فاذا بخل وكلائي على عيالي اخذتهم ولا ابالي. ويقول صلى الله تعالى عليه وسلم لن يجهد الفقراء إلا ببخل الأغنياء، يعني ربنا قسم القسمة كده، إدى لكل واحد رزقه وقال للغني ادفع زكاة مالك لأني برزق الفقير. فإذا رأيت أن الفقير قد اشتدت به الحال فاعلم أن الغني قد بخل، وعندئذ ينادي المنادي من قبل الله تبارك وتعالى يا أمعاء ارتفعي، يا بركة ارتفعي، يا عين لا تدفعي.
سأسأل الأخ عبد الرزاق من سان هوزيه في أمريكا عن التأمين، فيقول كما تعلم أن حوادث السرقة نسبتها عالية جدا في أوروبا وأمريكا، وأصبح تقريبا لا يوجد منزل إلا وقد سرق مرة أو أكثر، فهل يجوز التأمين على المنزل مع العلم أنه غير إجباري مثل تأمين السيارات الإجباري الذي إذا لم نقوم به سنعرض للمحاكمة؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تبارك وتعالى بيّن لنا كيف نؤمن وكيف يكون التأمين عند الله مقبولا، فقال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ماذا يفعلون، يدفعونها بين القطبين، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. ايه اللي خلى موسى والخضر واحد من اولي العزم الخمسة وعبد صالح يروحوا لدرجة ان موسى يقول لخلقينا من سفرنا هذا نصب، يروح مخصوص يدخلوا قرية مرضتش تغديهم، قرية في حلها مرضتش تغديهم غدوا هم اثنين، ومع ذلك موسى يقول له لو شئت لاتخذت علي سيدنا. موسى يقول له كده دو مرضوش يغدونا، يوم يروح عشان يقيموا جدار. طب اللي بتقوموه ليه؟ اسمع بقى التأمين، شوف التأمين، شوف رسول التأمين ايه. وكان ابوهما صالحا، وكان ابوهما صالحا، يبقى التأمين على الحياة حتى انت وحياة اولادك التقوى والقول السليم. خير، دي مقدمة للإجابة. الشيء الثاني ان الامن مطلب فطري، وطالب الامن مات حتى كل واحد يود ان يعيش في امان، لان الخوف في الهلع وفزع. ومن هنا فإن الله تعالى وصف الجنة بالأمن، فقال إن المتقين في مقام أمين. في مقام إيه؟ أمين. لا في حد حيطالبهم آخر الشهر بالأجرة، ولا في حد حيسرقهم، ولا في القشر يتأخروا فيهم لابد ينفردوا حسب القانون، لا. طب الجنة أمينة، طب الناس اللي فيه أن يدرون فيها بكل فاكهة آمنين، هم آمنين والمقام أمين، وربنا قال فهو في عيشة راضية، يعني زكاة العيشة نفسها راضية، فما بالك بمن يعيش فيها. يبقى الأمن والأمان والتأمين الدولة مسؤولة عنه لأفرادها، فكما أمنت الحدود بالجيش وأمنت الداخل بالشرطة فهي مسؤولة أمام الله عن تأمين أفرادها، مصداقا لما قاله السيد الجليل رسول الله: الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. وكما كان عمر يردد هذه القاعدة لو أظهرت بغلة في العراق لسألني الله عنها: لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر؟ فتوحد الله لا إله إلا الله. عبد الرحمن بن عوف يقول: أنا صليت الفجر وراء عمر ما عرفتش أتبين قراءة القرآن من شدة بكائه في الصلاة. ليه؟ هل هجمت؟ خد منه المدينة ولا مكة؟ يبكي ليه عمر وهو جبار الجاهلية عملاق الإسلام؟ عشان التأمين. عشان التأمين. إيه اللي حصل؟ كان عمر من عادته أن يعس بالليل لينفض الكروب المخبوءة. كان له دورية دايما في رنج وكنج وشنج، ماشي بالليل أصف جيش. طب إيه يعني عايز يبكي؟ ما كل العيال بتبكي. ما ده الواحد ساعات يوم بالليل العيل ينزل بكي، كلنا بنسمع العيال ومفيش نوم، العيل يبكي يبكي وأمه ترضى عنه مغص وتقوم تعمل له كمون وينسون، والاخر راجل يزعل لا مجبور بيت ده يخرب بيت العيال، ومن يوم ما شفتهم انا اشوف في البحر. انا مش اخوك، ما انت تخلي في 12 هتعمل ايه؟ لما كل عيل يمسك ليله ان شاء الله عليك العوض. راحوا مصنع حبيب، طب هيعمل لهم؟ خبط على الباب، فام الغلام من الصارخ؟ قال لها اسكت وتسمع، قال لها مع عمر ولا قال لها انا خالد؟ هي ما تعرفش من اللي بيحصل. ومسع عمر خد زاويته برضه، خد النبطيات تحته وريح ثاني لها نور فيه. خبط ثاني اسكت وتسمع. ثالث مره قال لها بئس ام الغلام انت. انت عارفه تسكت عيل؟ ها؟ عارفه تسكت عيل ولا ايه؟ فقالت له: لقد اذيتني، كلمتي ما يسكتني. طب بيبكي ليه كل ده من وراء حجام؟ قال لها: افتحي وعاملين لها وسادة ومظبوطه. لا في ادب الدم معقول. فقالت له: انني اريغه على الفطام، اعوده على الفطام، لان عمر لا يصرف من بيت مال المسلم الا للفطيم. انا عايز اعيش. ها؟ شوف بقى اهو ده طفل خلى سيدنا عمر يفتح. وقف يتكلم وعامل ندوه معاه، عامل حوار. لأن طفل بيت، مش احنا بقى الهلس اللي احنا بنقوله يا ام زكي زكي برعاية وابقى ليه عارفة في الصبح، خلينا قاعدين ازاي؟ ده في قرآن الشغل احنا ازاي؟ مش عاملنا بقى زي. مش سألنا زكي برعاية في ايه؟ لا احنا في النفس العام. عمر طفل بقى زي. مش سألنا زكي برعاية في ايه؟ لا عمر طفل واحد قدك يعني. قال الخضر الابيض هو طفل انت متعودين في صنعه يعني نعمل له في ثمن المسلمين. راح عمر يبكي عشان يصلي الفجر، يقول عبد الرحمن بن عوف: لك الله يا عمر كم قتلت من اصفار المسلمين. بعد ما صلى الفجر، بعد ما صلى الفجر اول قرار صلاه من ولد له ولد، والولد هنا اسم البنت والولد الذكر والانثى، فله نصيبه في بيت مال المسلم من اول بيت ولد. سيبها بقى من حكايه الفصام دي، يبقى ده اسمه تامين ايه؟ على حياه الافراد، الدوله اللي بتامن، يبقى تامين الدوله على افرادها امر واجب مش جايز، واجب. ما انا لسه انا لسه جاي، ولو انهم صبروا حتى تخرج الي ان كان خيرا لك. والله غفور رحيم. ده الكلام ده بالنسبه لبناء الدوله الاسلاميه التي تحكم بما انزل الله واللي ربنا سبحانه وتعالى صورها في القرآن الكريم بيقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك يرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وروى سيدنا أبو بكر عن سيدنا محمد عن الأمين جبريل عن رب العزة جل جلاله أنه قال في الحديث القدسي: إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي ولا تنزع الرحمة إلا من شقي والراحمون يرحمهم الرحمن ومن لا يرحم لا يرحم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء لو تراحم الناس ما كان بينهم جائع ولا عريان ولا مغبون ولا مهضوم ولا أقصرت الدفون من المدامع ولاطمأنت الجنوب في المضاجع ولمحت الرحمة الشقاء من المجتمع كما يمحو نور الصبح مداد الظلام. فيا أيها السعداء احسنوا إلى البائسين والفقراء وامسحوا دموع الأشقياء وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. شركات التأمين على الحياة تقوم على ثلاث مبادئ حرمها الله ورسوله: الربا والمقامرة والغرر. وبالتالي فإن التأمين في الإسلام حرام، ولا يجوز التأمين إلا في حالة واحدة بس، اللي هو التأمين التعاوني. تأمين الدولة قلنا هو إيه؟ واجب. تأمين الدولة على الأفراد واجب زي سيدنا عمر معلم. تأمين الشركات حرام لأنها ربوية ومقامرة وغرر. التأمين اللي احنا نعمله بقى كأفراد بنكون في دولة غير إسلامية، في دول غير إسلامية أمريكا والغرب والشرق، تأمين تعاوني. انا افتح كل شهر ارث وانت ارث والتاني ارث وخلي هذا الارث مخصص لايه؟ مخصص لاصحاب النكبات والكوارث بحيث لا يدخلوا ريبه، لان انا مش هاخد الا وقت المصيبه واخد بقدر المصيبه اللي تحصل. هو ده التامين التعاوني. وانا بقول ان ما دام التامين هناك اختياري يبقى انتوا اعملوا تامين اسلامي، لان الشركات دي شركات ربويه. وقبل كل شيء وبعد كل شيء احذروا الوقوع فيما حرم الله. وممكن تقوم شركات إسلامية تقوم على المرابحة والبيع والشراء والمشاركة والمضاربة، إنكم بذلك تكونون قد أفلحتم. فما دام التأمين اختياريا وهو حرام فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فيما حرم الله تبارك وتعالى. والله
وهكذا أيها الإخوة الأعزاء استمعنا إلى تلك النبذة المباركة من فضيلة الشيخ عبد الحميد كشف، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يقول فيه: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع فضيلة الداعية عبد الحميد كشف. أقدم لكم تحياتي وتحيات الأخ أحمد عبد الرحمن مدير الشركة الإسلامية للخدمات الإعلامية، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.